بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم في هذا الملتقى، ملتقى الخير والإيمان. وكما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث بعضهم بعضا فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة، فنحن نبتغي بإذن الله عز وجل أن يرزقنا مثل هذه الساعات التي نجدد فيها من إيمان في إيماننا، ونصحح فيها مفاهيمنا وتصوراتنا لتكون موزونة بميزان الإسلام وأحكام الله سبحانه وتعالى. مركز الفتح الصيفي بجدة يرحب بكم في هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي بعنوان آفة الاستعجال. والشيخ في العام الماضي في مثل هذا الوقت تقريبا ألقى محاضرة أيضا في هذه المدرسة أو في هذا المركز بعنوان الشباب المسلم بين العقل والعاطفة. ومركز الفتح يحرص دوما على أن يقدم محاضرات للشباب المسلم يستفيد منها في حياته، حتى يصحح مساره إن كان فيه شيء، وحتى يستمر في مساره إن كان في مسار صحيح. فقد قدمت عدد من المحاضرات، وهنالك بإذن الله تعالى في الغد محاضرة أخرى سنعلن عن عنوانها فيما بعد. نترككم مع فضيلة الشيخ الدكتور سفر ليحدثنا في هذه المحاضرة، وهي كما ذكرنا بعنوان آفة الاستعجال. فليتفضل. مشكورا، جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فنحمد الله سبحانه وتعالى أولا الذي جمعنا بكم في هذه الليلة ووفقنا وإياكم للإيمان به والتمسك بكتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم نشكر إخوة الكرام القائمين على هذا المركز وأمثاله من المراكز التي احتضنت الشباب المسلم في العطل أو في الإجازات كما تسمى، والمؤمن لا يعطل عن الخير أبدا. أقول احتضنت هؤلاء الشباب، فربتهم وغذتهم ووسعت مداركهم وفقهتهم في دينهم وحفظتهم من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونمت عقولهم وأجسامهم أيضا في مثل هذه المراكز الطيبة، فشكر الله تبارك وتعالى للقائمين عليها وأجزل مثوبتهم عنده، ووفق جميع الآباء والطلاب للالتحاق بها وبأمثالها في كل سنة إن شاء الله، إنه سميع مجيب. ثم إن مثل هذا الاجتماع الطيب، وكما هي العادة التي أحرص عليها إذا كان الاجتماع اجتماعا خاصا بطلاب العلم، أو الغالب أن حضوره طلبة علم، أن يكون الموضوع مما يناقش قضايا الدعوة وفقه الدعوة، فنحن نحتاج ذلك، نحتاجه كثيرا. نحن ندعو الناس دائما والحمد لله كلنا في المساجد في المحاضرات في الندوات، لكن نحن الدعاة إذا جلسنا بعضنا مع بعض جدير بنا أن نحاسب أنفسنا وأن نتحدث فيما بيننا عن منهج الدعوة، عن الأسلوب الصحيح في إنكار المنكر، في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في طلب العلم، في كل ما من شأنه أن يكون منهجنا مسددا صائبا وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من الأمور أو من الموضوعات المهمة في فقه الدعوة ما يتعلق بالاستعجال، فهذا أمر جدير بالبحث والمطارحة والمناقشة من الجميع، وسوف أتكلم إن شاء الله ما يسر الله لي ولو بإشارات إلى رؤوس الموضوعات، ثم نفتح بقية الوقت كالعادة لقبول آرائكم وإضافاتكم أو مقترحاتكم حول الموضوع، إذ هو يمس كل واحد منا كما سنبين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الدعاء. فأول ما نقوله بهذا الشأن أن الله سبحانه وتعالى كما قال: خلق الإنسان من عجل، وقال عز وجل: فخلق الإنسان عجولا. الإنسان بطبيعته عجول، النفس الإنسانية بطبيعتها عجلة، وهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى فيها لحكمة عظيمة لا نستطيع الآن أن نستعرضها، ولكن حكمة أن يكون في الإنسان هذا الطبع وهذه الصفة وهذه الغريزة الاستعجال. ولو أن الناس لم يمنحهم الله تبارك وتعالى العقل والأناة لأكلوا الثمار قبل أن تنضج، بل ربما لأكلوا الطعام قبل أن ينضج، إذ بالإنسان هذا الطبع. فإذا كان في طبع الإنسان باعتباره إنسانا أيا كان مؤمنا أو كافرا أن يستعجل وخلق من عجل، فهذه توضع في الاعتبار بالنسبة للإخوة الدعاة وبالنسبة للناس المدعوين. أما بالنسبة للدعاة فيجب أن يحمل بعضنا بعضا المحمل الحسن إذا رأينا هذا الاستعجال من أنفسنا أو من إخواننا الدعاة، أن نعلم أن هذا غلبة للطبيعة البشرية، للطبيعة النفسية غلبت جانبا آخر يجب أن نذكر أنفسنا به، وهو الحكمة والأنا أن لا تغلبنا هذه النزعة وهذه العاطفة. وبالنسبة للمدعوين نحتاج إلى أنا، نحن نريد أن نقول الكلمة اليوم فنرى أثرها عاجلا الآن أو غدا، نريد أن نقول للناس هذا حرام فينتهي الجميع عنه، أو نقول لهم هذا واجب فسرعان ما نجدهم قد فعلوه وامتثلوا أمر الله فيه، والأمر ليس كذلك أبدا. الاستعجال لكونه من طبيعة البشر ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن بيانا كافيا كافيا لسننه التي بها يغير الأمور والأحوال، ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في آية كثيرة أن الرسل الكرام عندما يدعون أقوامهم إلى الله إلى توحيد الله يخوفونهم من عذاب الله، ينذرونهم عاقبة المعاصي والظلم والجور والفساد، كل رسول يدعو قومه إلى ذلك، فإن الجواب عند كثير من الأمم هو: فإن لم نفعل فليكن العذاب. أين العذاب؟ يستعجلون العذاب ويستعجلونك بالعذاب، ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. انظروا حلم الله سبحانه وتعالى وسنن الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يستعجلون أن تحل بهم العقوبة، ولهذا جاء الرد عليهم في آية كثيرة، يقول الله تبارك وتعالى: أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سبحان الله، يستعجلون بالعذاب اليوم، لو فكروا كم سيعيشون. أرأيت إن أمهلهم الله وجعلهم يتقلبون في البلاد، أهذا يعني أنه لن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. سبحان الله. أفرأيت إن متعناهم سنين حب أن الأمر كان كذلك ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هنا المحك، هنا المعيار. فلمن عثمن تمتع وتقلب في أنواع الملذات العمر كله لحظة أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر ما أغنى عنك ذلك المتاع، والله لا شيء. إذا أتاهم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ماذا يستعجلون؟ إذا أتاه العذاب أين ذهبت تلك النعمة وتلك الملذات وتلك الشهوات؟ لا شيء. ولهذا كما تعلمون في الحديث الصحيح أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل الدنيا من أهل النار. أنعم من كان في الدنيا من أهل النار فيغمس أو يصبغ بالعذاب في النار صبغة واحدة غمسة واحدة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول لا والله. نسأل الله العافية. والعكس، أبأس أهل الأرض في الدنيا من أهل الجنة إذا غمس في الجنة في غمسة واحدة يقال هل رأيت بؤسا قط؟ هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول لا. إذا العبرة في النتائج، لما نستعجل؟ فالمشركون يستعجلون العذاب في معرض التحدي للرسل، وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم غير صادقين فيما يعدون به من العذاب، والرسل الكرام يحذرونهم ويبينون لهم أن هذا الإمهال ليس إمهالا، وأن التأخير ليس إغفالا، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهله ويملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلت. ولذلك يضرب المثل بالأمم من قبلنا بالآيات بالاعتبار بالأمم التي سبقت تنعمت وعملت. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها بالبلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا بالبلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد. فلما تستعجلون إذن؟ ألا ترون ما فعل؟ حضارة عاد من الحضارات المندثرة التي يحكى عنها الغرائب من الذهب والفضة، حتى قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما دخل مدينة دمشق ورأى ما فيها من النعمة والشرف بالنسبة إلى ما كان يراه في المدينة: يا أهل دمشق ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون، وإن الأمم قبلكم قد بنوا وشادوا وجمعوا فأوعوا، وإنه قد بلغنا عن عاد أنهم بنوا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فمن منكم يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين؟ من الآن لو قيل اشتر تركة عاد بدرهمين؟ لا أحد، لأنها لا وجود لها، محية ذهب بها الله. الحضارة الفرعونية إلى الآن الذين ذكرهم الله وفرعون ذي الأوتاد، الحضارة الفرعونية إلى الآن لم يصل العلم الحديث إلى كثير مما كانوا يتعاملون به من التعامل مع التقنية واستخدام العلم مثل تحنيط الموتى وما أشبهه، مثل تفريغ الهواء، مثل أشياء كثيرة معروفة لأهل الاختصاص. إلى الآن العلم الحديث يعجب كيف وصلوا إليها أو هو غير قادر على أن يصل إليها. أين هم؟ ذهبوا. وقد كانوا يستعجلون العذاب كما كان أو كما أن الكفار في كل زمان ومكان يستعجلون العذاب ويرون أنه تأخر. وإذا طال عليهم الأمد وقفت قلوبهم ونسوا وعد الله سبحانه وتعالى ووعيده ركنوا إلى الدنيا وإلى الملذات وإلى الشهوات وغفلوا عن كل ما جاء من عند الله، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، تأتيهم الخيرات تأتيهم أبواب كل شيء. وهذا الواقع الآن. الحضارة الغربية اليوم عندما نقول للناس إن الغرب سيسقط، إن الغرب هذا العدو الأبدي اللدود سيسقط، إن الغرب ليس دائما لأنه يعصي الله، لأن عذاب الله سبحانه وتعالى أن يدمر الحضارات جميعا سيدمره. يرى بعض المتفرنجين أو المتربين على آرائه وأفكاره أن هذه الحضارة تملك مقومات البقاء الأبدي أو شبه الأبدي، نقول نعم فيها مقومات موجودة لأن يستمر إلى ما شاء الله، ولكن لا بد من يوم يأخذهم الله تبارك وتعالى إلا أن يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا كل حضارة وكل أمة، والكفار من الكفار يستعجلون العذاب وهو واقع بهم لا محالة، ويرون ما أعده الله سبحانه وتعالى من العذاب يرونه بعيدا، سواء عذاب الدنيا أو عذاب يوم القيامة وهو أشد والساعة قريبة، هذا شأنهم وهذا حالهم. وأما ما يتعلق بالمؤمنين فإن استعجالهم من نوع آخر، استعجالهم هو استبطاء النصر من الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، قريب، لكن استعجلون استعجلونه. ولهذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة، يا رسول الله أدعو الله على قريش، وشكوا إليه ما وجدوا، فقال صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة والراحلة من صنعاء إلى عدن. قال ولكنكم قوم تستعجلون، تستعجلون، هتستعجلوا في مكة ويريدون الآن النصر، هتستعجلوا. وقد أتم الله تعالى هذا الدين، جاء واقف بن مالك وقد منى نفسه بالمئة الناقة وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن حدثت الآية العظيمة وساخت أوائم فرسه يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر بسواري كسرى، يا سراقة أمن أجل الدنيا تأتي؟ من أجل مئة ناقة وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. خيال، خيال، ما سواري كسرى؟ من يحلم أن يرى كسرى؟ من كان من العرب يطمع أن يذكر كلمة كسرى؟ ماذا يريد كسرى؟ أين هو؟ شيء فوق الخيال. وهذا الأعرابي يوعد به، وأمتى يوعد به؟ يوعد به من رجل خرج خائفا لينجو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، لينجو بنفسه ومعه الصديق، خرجوا خشية أن يقتلهم الذين كفروا أو يثبتوهم. سبحان الله، في هذه الحالة تعيش بسواري كسرى؟ وهل أنت على نفسك؟ يعني المنطق البشري، المنطق البشري، منطق الذين دائما يقولون عند استغلى حسابات واعتبارات وخطط، هذا الخطة تتكلم عن من؟ أنت الآن تريدني أن أرجع لا أقبض عليك، لا أدل قريش عليك، سأدني بسواري كسرى؟ ولم يقل بعد جيء أو جيرين، أنت نفسك أعيدك عنها؟ سبحان الله، انظروا كيف يمكن ضعف الإيمان دائما والاتكال على الأسباب المادية وعلى النظرة المادية مهما كان عمق التخطيط كما يظن. أبدا، لله تعالى حكم وصنم أعظم من ذلك كله. وإذا به يلبس، الله أكبر، وعندما كان صلى الله عليه وسلم يحكي الخندق هو أصحابه بشرهم أيضا بفتح كسرى وديوانه وإيوانه، قال المنافقون هذا محمد وأصحابه يعجز أحدهم أن يذهب أن يقضي حاجته ويعدكم بقصور كسرى. اللهم صل وسلم. انظروا ضعف الإيمان وضعف الثقة في الله والنفاق، ومع ذلك حقق الله سبحانه وتعالى ذلك كما تعلمون، والحمد لله. وصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم وبشارته إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. لا تستعجل لا تستعجل. الكنوز، الحضارات التي تبنى، المليارات التي يملكها الكفار، أي شيء، والله إن صدقنا مع الله لتنفقن في سبيل الله. هذه التي جمعت من غير، بل ربما جمعها أولئك الكفار وأعداء الله، جمعوها من أموال المسلمين أو من غيرها. لا لا نستعجل، لتنفقن، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. يعني فيكون الأمر عكس ما أملوا، جمعوها ليقاوموا بها الدين والإسلام، فالله سبحانه وتعالى يجعلها غنيمة للمؤمنين يستعينون بها على ماذا؟ على ماذا؟ لو خرج المسلمون يريدون أن يأكلوها وأن يتمتعوا بها ما أورثوها. لكن انظروا التنبيه في هذا الحديث، تنبيه للمؤمنين، لتنفقن كنوزهما في ماذا؟ في سبيل الله عز وجل. فإن قاتلنا فلله، وإن غضبنا فلله، وإن دعونا فلله سبحانه وتعالى، وإن رضينا فلله، الكل في سبيل الله. لو خرجوا يطلبون الغنائم والمتاع الدنيوي ما أعطوا شيئا، أو لو كانوا عند أول غنيمة اقتسموها واختصموا عندها. وما الذي وقع في بلاط الشهداء؟ أثقلوا بالغنائم حتى عجزوا عن حملها. ونقول استعجال المؤمنين أو استبطائهم، استبطاء المؤمنين لنصر الله، هذا أيضا مما يجب أن يبين بالأدلة وفقه الدعوة الصحيح أنه مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى. وإن كان هو حق، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، نعم يعني يأتي اليأس ويأتي الشعور بأن الأمر قد فرغ وأنه لا حيلة بعد ذلك، وربما وقع في القلوب أن النصر قد تأخر. ولكن نقول لا يجوز للإنسان أن يفقد أمله بالله سبحانه وتعالى، وأن يستبطئ نصر الله ووعد الله سبحانه وتعالى. على الإخوة الدعاة وفقنا الله وإياهم أن يعالجوا هذا الأمر مع الأحداث النافلة هذه، وفي كل حدث وفي كل موقف، مع كل إنسان يدعوه، أن يعالجوا هذه الغريزة وهذه العاطفة بعدم الاستعجال في أي شيء. في تكوينك الشخصي والعلمي لا تستعجل. بعض الإخوان يقول أريد أن أحفظ القرآن كله وأكون للعلم إلى حد كذا وكذا، يستعجل ليصل إلى مرحلة ومستوى معين من العلم، فإذا لم يتسنى له ذلك، ولن يتسنى طبعا إلا وفق سنة ربانية معينة، ما جعله الله له فيه من مواهب ومن طاقات وما أعطاه من وقت وإمكانيات، فإذا لم يأته ما أراد استعجل، ربما قلق، ربما ترك ذلك ولم يكمل. في معالجتك لأي حدث من الأحداث لا تستعجل. لما الاستعجال؟ قبل أن ترى الحدث كله وأبعاده وما وراءه، قبل أن تلقى أو تسأل من هو أعرف منك وأبصر منك بهذا الأمر أكثر بصيرة، لا تستعجل بالحكم، لا تتسرع. دائما هذه خصلتان يحبهما الله سبحانه وتعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى عبد القيس، الحلم والأناء، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. الأناء الروية لا يندم الإنسان عليها أبدا. إذا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى فكن حليما، لا تستعجل. رب مجرم، وهذا ما وقع والله، ينقلب خيرا للدعوة، ينقلب سيفا بكارا على أعداء الله سبحانه وتعالى، على دعاة الشر والفساد، ولكن بعد ماذا؟ بعد صبر من الدعاة عليه حتى يفقه الحق، حتى يستجيب له، وحتى يعرف أنه لم يدع إلا إلى خير الدنيا والآخرة. لابد من الأناء. أما الاستعجال في القرارات الفردية الشخصية، استعجل الإنسان في قرار ما ثم يندم عنه. الاستعجال في قرارات أو في أمور الدعوة فيريد أن يرى الإجابة أجابة فورا، يرى الاستقامة حالا. الاستعجال في سنن الله التي لا تتغير أبدا. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول لماذا ما جاء النصر؟ يريده الأرض. فهذا الاستعجال آفة يبتلى بها الناس، ولا ينبغي للدعاة بالذات ولكل من يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في هذا. وإنما الواجب من الجميع أن يتأملوا سنن الله سبحانه وتعالى في تغيير الأنفس وفي تغيير المجتمع. إننا نحن اليوم والأمة الإسلامية كما ترون، وهي في كل العصور وفي كل الأيام تواجه أعداءها من الشرق والغرب، نستعجل النصر ونستعجل ما عند الله وما وعد الله به المؤمنين، ونستعجل كيف نعمل وماذا نعمل، مع أن الواجب أن نأخذ الأمور بحكمة وبهدوء وبروية، ونقرأ التاريخ نأخذ من العبرة والعظة، العبرة القائمة كيف غير الله سبحانه وتعالى الأحوال عندما كانت حملات التتار أو الحروب الصليبية أو ما كان قبلها من المعارك أو ما بعدها. الله سبحانه وتعالى جعل سنن للتغيير، وقد المحت إلى هذا في كلام سابق عند المحاضرة عن الحروب الصليبية، مما رأيته والموضوع للحوار على أي حال، أن أقول من سنن الله تعالى أن جيل الهزيمة لا ينتصر هو، لكن ينبثق النصر منه. أول ما يبدأ الشعور مرارة الهزيمة، مرارة الذل، وهذه من نعم الله، وربما صحت الأجساد للعلل، فتأتي مصيبة، تأتي نكمة، تأتي مشكلة، فيبدأ الشعور بالتقصير، الشعور بوجوب الأخذ بما أمر الله سبحانه وتعالى بالأخذ به، فتبدأ الانطلاقة من هنا. وهذا لكي يكون النصر النهائي يحتاج إلى أمد بعيد وإلى زمن طويل، لا نحدده، لا نقيده بسنوات معينة، لكن هو على أي حال يحتاج إلى صبر وإلى أناة. ومن هنا كان الواجب أنه في كل حدث وفي كل مرحلة وفي كل وقت ألا ننسى دائما القواعد الأساسية التي عليها يبنى أي عمل مهما كان. ومن أعظم القواعد لذلك أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأساس الذي يكون منه الانطلاق في الدعوة والجهاد، وأن التوبة والإنابة والضراعة والاستغفار وترك الذنوب والمعاصي والإقلاع عما حرم الله ومحاسبة النفس، هذا لا بد أن نستصحبه في كل حال. الفرد في ذاته إذا أراد أن يطلب العلم هذا أول واجب، إذا أراد أن يجاهد هذا أول واجب، إذا أراد أن يدعو هذا أول واجب، إذا أراد حتى أن يعمل الأمور دنياه أول شيء هذا يتحقق، ثم بعده يأخذ بسنن الله سبحانه وتعالى في التغيير، ولله تعالى سنن في ذلك. فالجيل الأول جيل الهزيمة أو جيل السقوط لا يفعل شيء، ولهذا رأينا يعني الهزيمة المدمرة التي مرت بالعالم الإسلامي، وهي أحداث متلاحقة كما حدث عام 87 هجرية 67 الأيام الستة وما تسمى نكبة وهزيمة ونكبة إلى آخر ما قيل. المهم ابتداء منها ولدت الصحوة الإسلامية والحمد لله والرجع إلى الله، انهارت النظم القومية والاشتراكية والدعاوى تلك الباطلة الوافدة المستوردة، وبدأ الناس يفيقون ويفكرون في العودة إلى الله. انظروا كم نحتاج إلى الآن، لم نصل إلى حد أن نكون أهلا للنص، نعم، لأن المسألة تحتاج إلى طول وقت. ولذلك لما أخذت القدس في الحروب الصليبية الأولى، لما جاء الصليبيون وقبل أن يأخذوا القدس أخذوا مناطق أنطاكيا وأخذوا في بلاد أجزاء الشام العليا، ثم القدس، ثم بعد ذلك سنوات حتى ظهر نور الدين، ثم سنوات بعد نور الدين صلاح الدين، ثم كانت حطين في النهاية، ثم بعد حطين كان دخول بيت المقدس. ثم إعداد مادي، إعداد علمي، إعداد أدبي، مما أعيد القول وقد قلت فيما سبق، إذا كان عند قدوم الصليبيين كانت مدرسة واحدة تعاد الكلية كما نسميها اليوم، مدرسة واحدة في دمشق وهي عاصمة الشام وعاصمة الجزء الكبير من المملكة الإسلامية العالم الإسلامي الخلافة الإسلامية، مدرسة واحدة كانت فيها للعلم وللحديث. لما كانت أيام صلاح الدين كانت المدارس تقارب 100 مدرسة. لماذا نغفل عن هذا الجانب؟ ننظر دائما أن صلاح الدين جمع الجيوش وانتصر، هذا حق، هذا جانب لا يمكن أن يغفل، لكن هل يمكن أن يكون هذا النصر وهذا الجيش لولا أن هناك أمرا آخر حدث في الأمة، تغيير أساسي حدث في الأمة، وهو رجوعها إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى الدعوة وإلى الخير، وأن هؤلاء العلماء هؤلاء الدعاة هم الذين حركوا الأمة، هم الأصل الذي يحرك هذه الأمة ويجمعها ويوحدها عن الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما جمع الله قلوبهم ولما اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان العلماء كما كان ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني كان على ميمنة صلاح الدين، فاجتمع العلماء على الكتاب والسنة، اجتمع حولهم طلبة العلم على ما اجتمعوا عليه من الحق، فاجتمعت القيادة المؤمنة مع الدعاة الصادقين مع طلبة العلم، فكان النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يجب أن نفكر فيه دائما ونسعى إليه دائما، وأن لا نتيح لأنفسنا ولعواطفنا مجالا للاستعجال وقطف ثمرة قبل أن تنضج، مهما كان الأمر ومهما كانت رغبتنا في تحقيقها وفي قصدها. هذه السنن الربانية ولا بد أن تتحقق بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع، وكل العالم يدرك هذه السنة نوعا من الإدراك. عندما بدأت اليابان تخطو خطواتها في ملاحقة الغرب بدأت وهي تدرك هذا الشيء، وصبرت على الابتعاد وعلى التبعيد للغرب حتى أدركت أن تكون الآن مناهضة لها. بدأت كوريا من نفس النقطة، وبدأ غيرها من الدول وهي دول لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لكن أدركت السنن أنه إعداد خطة أو منهج ثم الصبر عليه حتى يؤتي ثماره، دون استعجالا يكون فيه النهاية ويكون فيه الانفكاسة والبدء من جديد. أقول إن الاستعجال يحتاج إلى حديث طويل، ولا فيما عندما يكون الحديث مع الإخوة الدعاء تحتاج أن نتحدث عن الاستعجال في أمور الأخرى، حتى الاستعجال في الزواج أحيانا، حتى الاستعجال في قرار دخول الكلية أحيانا، حتى الاستعجال في قرار يتعلق بحياتك الشخصية أو بإقامتك لمشروع ما أو بأي عمل من الأعمال، لكن هذا مجاله طويل. حاولت أن أركز الحديث في القضية الأساسية التي يجب أن يكون دائما محور حديثنا وموضوعنا هي، ثم نترك بقية الوقت للنقاش وللحوار كما نلاحظ من أسئلتكم التي قد جاءت.
جزا الله خيرا الشيخ على هذه الكلمة القيمة، ونعتذر للإخوة أولا عن الحر، ولكن إن شاء الله في سبيل طلب العلم وهو في سبيل الله لا شك يحتمل الإنسان مثل هذه الأمور البسيطة. كثير من السائلين يحبون الشيخ جزاه الله خيرا في الله عز وجل، ونحن نحبه أيضا، وكثيرون يقرؤونه السلام، ونحن بإذن الله سنقرأ السؤال مباشرة، وهذه مقدمة عامة لجميع الإخوة السائلين حتى ندرك أكثر وقت ممكن من مساءلة الشيخ. بعض الأسئلة وردت، هل توجد مواطن محمودة للاستعجال؟
نعم، الاستعجال الذي تكلمنا عنه غير المبادرة إلى اتخاذ العمل الصائب أو القرار الصائب في وقته المناسب، فلا يفهم أننا كنا نتكلم عن ذلك. يعني مثلا من أكثر الناس حلما الأحنف بن قيس رضي الله عنه، كان مسورا بالحلم في الجاهلية والإسلام، حتى ذكر في سيرته أنه كان يوم من الأيام محتبيا، كان جالسا محتبيا كعادة العرب يربط رباط هكذا محتبي، فجيء له بابنه وقد قتله ابن أخيه، ميت مقتول وقتله ابن أخيه، فلم يفك لم يحل حبوته، ما فك الرباط، وقال يا أخي أو قال يا بني قتلت أخاك، أنه أخوه ابن أخي، ثم قال اذهبوا إلى أم فلان أم المقتول فإن رضيت وإلا أعطوها الدية أو أعطوها من الدية، ولم يحل حبوته حليم. فقيل له إنك لحليم، نراك حليما هكذا، قال نعم إلا في ثلاث، يعني لا تفهمني بطيء جدا، إلا في ثلاث، هذه الأشياء لا لابد فيها من مبادرة، وغيرها كثير لكن هذا يذكرها على سبيل المثال. قال الضيف إذا قدم، حليم تبعد قاعد متكي وعلى مالك الرجال واقف عند الباب، هذا مو حليم، ولا تقول هذا الاستعجال، لا قم وانهض فادخل رحب، يقول الا عند الضيف اذا قدم، وعند الجنازه مات خلاص الرجال يقول ايش ننتظر نبكي نحزن نفرد، هذه كما هي السنه الدفن، الاستعجال في الدفن هذه من السنه. والثالثه هذه اللي مفقوده الان، والبنت إذا أدركت، البنت إذا أدركت تزوج، جاء الخطيب قال والله تكمل الكلية، كمل الكلية أدرك في المتوسطة، قال لا تكمل الكلية، لا ما في هذه، يعني هذه في التعامل الشخص لأي كل إنسان منا ممكن تحصل له مثل هذه الحالات العادية، يعني أمور كل إنسان متوقع أن تحصل له. فنعم الحلم والأناة هذا موضعها، وأما المبادرة فأحيانا يكون الأمر يحتاج إلى مبادرة ويحتاج إلى عجلة لئلا يفوت، لأن هناك أمورا حاسمة لو فاتت لو ذهب وقتها لم تعد تجدي شيئا ولا تنفع بشيء، ومن ذلك أمور مجابهة أعداء الله سبحانه وتعالى في الحرب، فإن المؤمنين قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أروع المثل بذلك، كيف النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم بدر فنزل إلى الماء وجعل الماء من ورائه وسبق قريشا إليه، يعني هناك أمور خطط، فكيف يعني يجب أن نواجه أعداء الله، هنا لابد أن يكون لدينا مبادرة ونحس الهمة ونرفعها ونجتهد بأن نحقق أكبر قدر وأكبر نصيب من الخير قبل أن يسبقنا عليه الآخرون، فلا تعارض بين هذا وبين هذا، بل الحكمة المطلوبة دائما أن تكون الأناس في موضعها، وأن يكون أيضا الاستعجال أو العجلة في موضعها، ولكن المهم هو أن الاستعجال من حيث هو طبع غالب هو الذي يعني يحتاج إلى أن يكثر من الحديث عنه لتقف النفوس عند مواقف معينة فلا يغلبها هذا الطابع هذه الطبيعة وهذا الدافع فتنسى ما ينبغي أن تكون به، إذ الأصل في الناس الأصل أن يكون الإنسان في الحلم، كما ترون الآن أي إنسان منا يذهب إلى إنسان ويرى يتعامل مع أي قضية بالهدوء وبالأنا ثم ينتجها ويحكمها ينبسط منه أكثر من لو شاف واحد استعجل ثم لم يؤتي يعني ثمرة عجبته لم تؤتي أي شيء.
هنالك أسئلة أيضا تقول صحيح أن الاستعجال طبع من طباع الإنسان، ولكن ما هي السبل أو الأسس التي يستطيع بها الإنسان أن يعالج مثل هذه الآفة؟
هذا يحتاج إلى التكوين، الإنسان كل منا الفرد وخلائق الأمة يحتاج إلى تربية وإلى تكوين يستطيع بها أن يميز بين مواضع العجلة وبين مواضع الأناة وبين مواضع المبادرة، يعني بحيث أنه يضع الشيء في موضعه، فلذلك لابد من هذا التكوين للفرد ولا بد منه للأمة، ومن ذلك أن ندرس ونقرأ ونتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء وجهادهم صلوات الله وسلامه عليه وجهاد الصحابة والتابعين وصبرهم وسير العلماء. الإنسان من لم يقرأ في صفة الصفوة مثلا طبقات ابن سعد هذه السير والله يجد العجب العجاب، يجد أمثلة حية، أولئك الرجال الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى هذه القلوب الكبيرة، هذه النفوس العالية، هذه الهمم العظيمة، مع الأناس ومع الهدوء ومع عدم الاستعجال حققوا ما لم يحققه أجيال أحيانا ولا أعمار. لو أعطي أمثالنا أو من المتأخرين أضعاف أعمال أولئك ما حققوا مثل ما حققوا. سبحان الله العظيم، كيف هؤلاء الناس؟ أقول هذه النماذج لمن يكون لدينا ذلك التكوين التربية عليه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر. كل إنسان يحاول يطبع نفسه. إذا كنت أعرف أنني عجل، وكل إنسان عجول، يعني إنما في الغالب أن بعض الناس يعرف أنه عجلته زائدة عن القدر اللازم، فإنما الحلم بالتحلم، يعود نفسه أن يكون حليما، ويصبر نفسه أن يتحمل، وإن كان الموقف لا يطاق، وإن كان لا يستطيع أن يتحمل، لكن يعود نفسه ذلك فيكون حليما، حليما عن صفتين أو عن صفة طبعه الله عليها، قد يكون حليما عن صفة هو تخلق بها وتعودها حتى صارت صفة فيه. لا شك أن من أعطاه الله تعالى الحلم والأناء من عنده هذه السجية عظيمة، من عظيمة، لكن لا يعني ذلك أن من لم يؤتها لا يصبر نفسه حتى يكون مما يتحلى بها. فليجتهد الإنسان في ذلك، والله تعالى يوفق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة النفس لله سبحانه وتعالى لتكون مستقيمة ومنضبطة على أمر الله، هذه عبادة، وتأذن الله سبحانه وتعالى لمن فعلها واتخذها بالسبب أن يحقق له النتيجة بإذن الله.
السائل يسأل: أحيانا تكون المبادرة في بعض الأعمال مما يحقق مكاسب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يخشى أحيانا أن يبادر فيقع في بعض الزلات أو الأخطاء، كأن مثلا يدعى إلى جهاد أو إلى عمل في منطقة ما، فيخشى إذا تأخر أن تفوته فرصة العمل لهذا الدين ونشر منهجه الطيب، وإذا بادر يخشى أيضا أن يقع في زلات أو أخطاء، فكيف الحل في مثل هذا؟
نعم، هذا أيضا الحل سهل الحمد لله. الإنسان لا نعني بالمبادرة أن يتخذ قرارا اللحظة والآن، كما لا نعني بالأناء أن يؤجل الموضوع سنة، لا، ليس الأمر كذلك. يستطيع في أيام أو في أسابيع أحيانا أن يستشير وأن يفكر وأن يخطط ثم يمشي على بينة. كثير من الشباب الذي يدفعه الاستعجال في مواقف معينة، في إنكار منكر قد يؤدي إلى منكر أعظم منه، في أمور أظن فيها خير للدعوة وتكون شرا، هو الاستعجال الآني، يعني أن تكون الفكرة والعمل وليد اللحظة. أما أمر أنت مهيئ له ثم جاءتك فرصته فتقوم به، ليس هذا من باب الاستعجال، هذا الذي نسميه المبادرة. أمر أنت مستعد له، إنسان مثلا مقبل على الله سبحانه وتعالى، أنت تريد أن تهديه وأن تدعوه ولكنك ما كنت تطمع فيه، وتقول حتى تأتي فرصة مناسبة، وجدت، وإذا يوجد فرصة مناسبة يقول اليوم أريد أن أعتمر مثلا، الحمد لله. إذا لا تقول خلها الأسبوع الجاي ونفكر ونشوف ونكون مع بعض، هذه المشكلة. لا، أنت الآن القرار موجود والمبادرة الآن، هذا وقتها. طيب إن شاء الله خلاص نروح مع بعض من بكرة مثلا، يريد أن يتوب، والله أنا عندي بنك ربوي وأفكر أتخلص منه، يقول له طيب على بالي ونعمل الدراسة ونجيب لك خبر بعد شهرين في الربيع، ما يقبل. يقول طيب نعم، ابدأ كذا واستغفر الله وأعمل كذا، ومن الآن أجيك وأتصل بعض العلماء خليني نبدأك، إيش رأيك أسوي كذا، ابدأ. هذا المبادرة، نقول إخوان هناك مبادرة تأتي على شيء منتهى منه. أما الشيء الذي يحتاج إلى روية فلا بد من الروية والتفكير والاستشارة، لكن متى تكون؟ كم مدة الاستشارة؟ أيضا قد جعل الله لكل شيء قدرة، يعني بالمعروف حكمة أنها تكون فترة محددة، ثم بعد ذلك يكون القرار الصائب بإذن الله.
هنالك أسئلة، وإن كان تعرض فضيلة الشيخ للإجابة ضمنا عنها، وهو أنه قد يختلف على الإنسان أحيانا التفريق بين الاستعجال بين الحكمة والتساهل في الدعوة إلى الله عز وجل. فربما يتخذ مسألة الحكمة وعدم الاستعجال سبيلا إلى التساهل والتهاون، فهل من توضيح لهذا؟
نعم، هذه مع الأسف حقيقة ذريعة. الآن إذا جئت ونصحت إنسان قال يا أخي الدعوة تكون بالحكمة، فمتى الحكمة؟ يعني تصبر. بعض الناس الذين يقولون هذا الكلام، ما نقول البعض ما نراه يدعو أبدا، فإذا وجد داعية يدعو قال لابد من الحكمة. متى إلى متى؟ ما الحكمة؟ ما معناها؟ بعض الناس لا يقول الحق ولا يأمر بالحق ولا يظهره، فصلى الله عليه وسلم أبدا. فإذا تكلم الإنسان وقال كلمة الحق قال يا أخي لابد يكون بالحكمة. متى؟ كيف؟ فحقيقة أنه يعني نعم هذا ما يعانيه الشباب ويعانيه الدعاء، أن هناك من يعكس الأمر. لا، الحكمة لا يجوز أن تكون سلاحا يشهر به في وجه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يدعو إلى الله، لأن الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر دائما معارضة لرغبات الناس ولشهواتهم. فكما تعلمون جميعا أن الجنة حفت في المكاره، وأما النار فحفت في الشهوات. فالإنسان إذا دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أنه سيصادم رغبات الناس التي يبغوا يناموا إلى متى ما شاءوا يعني، أو بداية الدوام. ما يجي يقول صلي الفجر. إذا قلت له يا أخي جزاك الله خير وقوم صلي الفجر، جاء واحد قال بالحكمة، إذا كان قصده ما تكلم بالمرة فلن يصحوا، لن يصليها جماعة. المرأة المتبرجة أو إنسان زوجته متبرجة لو صحته بالأسلوب الطيب وكل شيء، أيضا هذا عكس رغبتها، تريد أن تخرج، تريد أن تذهب إلى السوق، تريد كما هو معلوم الشهوات. ما يتوقع أنه الأسلوب ما دام حسنا وما دام حكيما أن الزوج يقول جزاك الله خير والزوجة تحجب، لا، ربما ينكرون ويصيحون ويقولون إيش السبب؟ قال يا أخي لو كان دعيت بالحكمة. يجيك واحد يعاتبك ما سمع القصة ولا شافك، قال والله لو كان بالحكمة. منكر أنكرته، كلمة حق أظهرتها وقلتها، يجوك يقولوا يا شيخ لو كانت بالحكمة. بس هو ما هي الحكمة، ما هي الحكمة؟ الإنسان قد يستنبط كل أسباب الحكمة ومع ذلك لا يقبل، يكون مخالف لرغبات الناس. الناس دائما تريد المدح، يحب الثناء، ويحبون ان يحرضوا بما لم يفعل اكثر الناس انما رحم الله. فاذا جيت قلت له انت ممتاز وانت بطل وانت طيب وانبسط ما شاء الله، هو يعرف انه مو صحيح. لكن انت قلت يا اخي انت وانت وانت، لكن يعني مدحته يعني في حاجه احب ان افهم هؤلاء الاخرين. قلت له بالسلوك، جاك واحد ثاني قال الله يا شيخ ليتك تكلمت بحكمه، ايش تبغى؟ اقول هذه مشكله. نعم، فيجب علينا نحن أن نضبط يعني عواطفنا ونفسياتنا بأن لا نترك الأمر المعروف ولا النهي عن المنكر ولا كلمة الحق ولا يعني أي شيء نرى أنه فعلا بحكمة. نجتهد بأن تكون حكمة، والله تعالى يتولى الباقي سبحانه وتعالى، وعليه الشكران دائما وفي العمل بعده وقبله. نتوكل عليه ونجتهد بالحكمة. فبعد ذلك إذا الإنسان قال هذا خلاف الحكمة، نقول تعال بصرنا تبصرنا كيف يعني تبغى؟ ماذا تريد؟ إذا كان عنده فعلا بصيرة وراي جزاه الله خيرا. وإن كان كما نلاحظ هذه الأيام، إن كان يريدون أن لا نقول ولا نعمل ولا ندعو باسم الحكمة، هذه ليست حكمة، هذا خذلان، هذا تسبيب، هذا ترك لما أوجبه الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نطيق الناس على هذا. فحقا إن الحكمة أصبحت سلاحا تشهر به في وجه من يدعو إلى الله ومن يقول كلمة الحق، وإن كانت بأحكم ما يمكن أن تكون من الحكمة. والله المستعان، والنفوس لا تقبل الحق، هكذا جبلت وهكذا طبيعت، لكن لا بد من الصبر عليها ولله عاقبة الأمور.
بعض الإخوة يقرأ الفتوى أو حديث فيتعجل أيضا ويعمل بها، أو ربما يلزم الناس بها، فمما يسبب إرباكا له ولغيره، ما نصيحتكم في مثل هذا؟
نعم، هذا أيضا من الاستعجال، أن الإنسان يقرأ شيئا من العلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله أو من كلام أهل العلم، فيستعجل في فهمه ويستعجل أيضا في تطبيقه وفي العمل به. فلا يتأنى ليتبين له ما معناه وما ملحظه. النصوص يا إخوان النصوص تعب فيها العلماء الجهابدة الكبار في تخريجها في بيان ألفاظها ومعانيها في تنزيلها على مواقعها. يعني العلماء يقولون لابد من تحقيق المناط ومن تنقيح المناط ومن تخريج المناط في أي نص من النصوص. نحن الآن نقرأ النص رأسا ولا شك أنه من الخير والفضل الحمد لله أن الإنسان يبادر بالعمل، لكن نقول لا نعني ذلك. نحن نعني ماذا؟ أن تفهمه وتفهم موضعه وأين دلالته وما مقتضى دلالته فتستعجل وتنفذ فورا. نعم هذا لا شك للمسلم، لكن بعد أن تفهم ماذا ما المقصود منه وما موضعه وماذا يراد به. ولهذا يقول تفسر أهل الذكر كما تعلمون. علينا أن نسأل وأن نتبين ما المقصود بهذه الآية أو هذا الحديث أو هذا النص ما يشكل علينا معنى. والحمد لله ليس هذا في أمور عباداتنا بالذات، والحمد لله واضحة الأمور ومدروسة الحمد لله. ولكن أقول أيضا أنه هناك أمور خاصة في الوقائع والنوازل لا بد أن نتأنى فيها وأن نسأل العلماء وأن نأخذ كلامهم وأن نستفهم ماذا أقصد بهذا الدليل وماذا أقصد بهذه العبارة، ثم بعد ذلك يكون عملنا إن شاء الله على بصيرة. وأيضا الإنسان لا مانع أن يسأل عالما أو عالمين، ويسأل من يطمئن لأنه يتحقق فيه الأمران، وهو المعرفة بالدليل الشرعي من جهة ومعرفة الواقع أيضا المسؤول عنه من جهة أخرى. فإذا أنا سألت إنسان عن طبيعة عملي، مثلا أنا أعمل في بنك فرض، أسأل إنسان يعرف طبيعة أعمال البنوك بالإضافة إلى أنه يعرف أحكام الربا، لابد من هذا الشرط الثاني كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عندما سئل عن قتال الاقتصاد، قال ان الامر يتعلق بامرين في هذه الحال: الاول معرفه حالهم، والاخر معرفه حكم الله في مثلهم. فننزل الحكم على محله فيكون الحكم صحيحا ان شاء الله. نعم.
سؤال ربما ليس له علاقه مباشره بالموضوع ولكنه ايضا مهم. يسأل أخ يقول أن الصراع النفسي الذي يصاحبه هو عبر أنه يصاحب كل ملتزم بهذا الدين، ولكن أعتقد أن هذا غير صحيح. فيقول أنه يصاحبه صراع نفسي، هل هذا الصراع من الابتلاء الذي ابتلاه الله عز وجل به؟ يقول أنه ساءت نفسيته بشكل شديد جدا حتى أصبح يطلب النصر من الله سبحانه وتعالى بشدة ما يعاني هذا المبتلى، فبماذا تنصحون هذا الأخ؟
هو كما تفضلت لا يعني أن كل تائب وكل مقبل وكل منيب إلى الله لابد أن يعاني من ذلك، ولكن عموما كل من دعا إلى الله أو أقبل على الله وتاب لابد أن يجد ما يشق على النفس أو ما يجدها من داخل النفس أو من خارجها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هكذا لابد. والنفس دائما ثلاث حالات، النفوس ثلاثة كما تعلمون، لا تخلو دائما لا تخلو عنها. إما النفس الأمارة بالسوء، وهذه هي التي الله المستعان، وإما النفس اللوامة. الأمارة بالسوء هذه أكثر الناس إلا ما رحم الله، دائما أنفسهم تأمرهم بالسوء. المؤمن نفسه لوامة تأمره بالسوء أول الأمر فيفعله، ثم تلومه عليه: لماذا ذهبت إلى السوق من غير غرض مثلا شرعي؟ لماذا نظرت النظرة المحرمة؟ لماذا قلت الكلمة الآثمة تلك؟ لماذا ارتبت؟ لماذا وشيت؟ لماذا تخلفت عن فريضة من فرائض الله؟ يعني تبدأ تلومه كما فسرها السلف على ما فرط وما بدر. النفس المطمئنة الدرجة العالية، النفوس المطمئنة التي يصبح الخير والحق هو همها هو ديدنها هو حياتها، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. إذا من الله تعالى على الإنسان بأن تصبح نفسه مطمئنة، لكن نقول لابد من هذه. فالأخ هذا المهتدي والمستقيم في مرحلة النفس اللوامة يجد ربما ما يسميه بعض الإخوة الصراع النفسي هذا، أنه يعني متردد، تأتي دوافع للقنوط نسأل الله العفو والعافية، دوافع للرجاء والأمل، يعني الخوف والرجاء دائما تتصارع في نفسه، يأتي حب الخير والإقدام عليه من جهة ومثبطات ومخذلات من جهة تكبله، يريد أن يحفظ القرآن، يريد أن يتعلم العلم، يريد أن يقرأ، ولكن يأتي ما يعيقه. فهكذا فتجده يعاني ما يعاني من هذا الصراع. الأم والأب والأهل والزوجة والأقارب والزملاء العمل يريد من يحتجه من جهة ومن جهة قد لا يملك أسباب لتعينه في الدعوة، فيعاني هذا الصراع. وهكذا كل إنسان يعاني، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب وبما أمر الله سبحانه وتعالى ونجتهد نصبر حتى نستكمل ما أراد الله سبحانه وتعالى. فإن لم يصل الإنسان إلى مرحلة النفس المطمئنة، فعلى الأقل يلقى الله وهو يجاهد نفسه لكي تكون مطمئنة. وما شعر به الأخ من الضراعة من الدعاء من طلب النصر، هذه نعمة، هذه نفسها نعمة. شعورك بأن الله سبحانه وتعالى ابتلاني بهذه البلوى، وتضرعك ولجوءك إليه كما قال ابن القيم رحمه الله أن الإنسان قد يلجأ إلى الله وتضرع إليه، فيجد من حلاوة مناجاة الله ومن لذة الدعاء والتذلل والتضرع إلى الله والانكسار بين يديه، يجد نعمة تنفيه النقمة التي يريد أن يدعو الله أن تزول عنه، أو تنفيه النعمة التي يريد كان في الأصل يريده أو أن يطلبها من النعم. نفس التضرع والدعاء والمناجاة نعمة، نعمة عظيمة جدا. نفس الذكر نعمة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله لما قال إني لفي حال أنه يأتي علي أحوال أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم. الحالات حالات الإنسان لم يشعر أنه مع الله وأن عمله لله وأنه مستمسك بحبل الله وبالعروة الوثقى من عند الله، هذه التي إن شاء الله يصل إليها الإنسان المؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى مثل هذه الحالات، بمرض بمحن بألم بتعب. وكل رسول وكل داعية يبتلى ويمتحن ويفتن ويؤذى، فيجد مثل هذه النعمة في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى.
يقول سائل: بعض الشباب هداهم الله تتذبذب آراءهم في كل حين، فتراه في الليل له رأي وفي النهار له رأي آخر، وينتقلون أحيانا من النقيض إلى النقيض الآخر، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب؟
هذا علامة من علامات الاستعجال، عدم الانضباط، تذبذب، وهو مرض. نسأل الله يحفظنا وإياكم. بعض الناس هذا مرض مبتلى به، حتى أنه في قراراته الشخصية اليومية يتعب، أروح ما أروح، أكتب مثلا جاءت المعاملة أكتب عليها كذا ولا أكتب عليها كذا، أفعل كذا، مرض نسأل الله العافية، يتعب. وبعض الناس هو يمهد لنفسه أن تمرض بهذا المرض، وذلك لأنه لا يحسن الأمر ولا يأخذ من أبوابه، بل عجلته في اتخاذ قرار معين هي التي تجعله يندم، ثم يستعجل في القرار المضاد، ثم يستعجل في ضده، ثم هكذا. المؤمن من أعظم صفات المؤمنين الاطمئنان والسكينة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه سورة الفتح قال: وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وأنزل السكينة في قلوب الجماد، لأنه كانت النفوس زياشة، كيف هذا الصلح يكون؟ أنرضى بالدنيا في ديننا؟ كيف وكيف كانت تغذي القلوب من الحدث؟ فلما أنزل الله سبحانه وتعالى السكينة في قلوبهم واطمأنوا وتأملوا، أيقنوا أن ما وعد الله تعالى هو الخير، وأن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير، ثم ثبت ذلك في العمل بعده وما بعده، وإذا به فعلا يكون الخير ويكون الفتح المبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا فضل عظيم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم جدا كما تعلمون لما نزلت عليه هذه السورة. فالطمأنينة والسكينة هذه من صفات النفوس المؤمنة التي يجب أن نفع إن شاء الله إلى أن تكون نفوسنا دائما كذلك، نطمئن دائما بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن أيضا القلوب وتسكن بالتفكر الصحيح في وعد الله، وفي أن الله سبحانه وتعالى وإن أملى وإن أمهل فإنه لا يهمل أبدا. أيضا أن الله سبحانه وتعالى يخلف وعده، وأن نصره سبحانه وتعالى متحقق، وأن عافيته ستأتي إن كنا في حال البلاء والابتلاء، وأن نصره سيأتي كنا في حال الهزيمة، وأن عزه سيأتي كنا في حال الضعف. وهكذا مما يطمئن الإنسان يطمئن به نفسه ويجتهد في ذلك حتى يأتي الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون صفة الشباب هي التذبذب هذا دليل على أنه ليس لديهم ثبات علمي ولا ثبات في الرأي ولا أيضا استشارة ممن يملك الرأي ولا عمل أحيانا قد يشار عليه ولكنه لا يعمل ولا يريد أن يفعل فينقلب ويتخبط وهذه آفة نسأل الله سبحانه وتعالى يرفعها عن الشباب ويبعدها عنه.
يقول سائل في جريدة الحياة كتب أحدهم موضوعا عن فشل التنظيم الأصولي أو كما يسميه ثم بعد أن تكلم عن هذا قال أنه سيتكلم يوم الاثنين القادم في الأسبوع القادم عن كيفية مواجهة الإرهاب. يقول السائل من المقصودون بهذا أي بالتنظيم الأصولي أو بالأصوليين ومن هم هؤلاء الإرهابيون؟
ماذا يقصدون؟ كان الغرب يتكلم عن الأصولية الإيرانية كما تسمى أيام الخميني ثم عرفها وعرف حقيقتها وعرف ما قدمت له من رصيد لمحاربة الإسلام من أفعالها ومن تصرفاتها. الآن إذاعة لندن تسمعونها قبل الأحداث من سنوات تتكلم وكذلك من تسامل صوت أمريكا هذه الإذاعات أو تقرأون الكلمة البديلة والتي الآن بدأت يعني يخفى من ظلالها الوهابية الأصولية الحقيقية التي يخافونها هي ما يسمونها الوهابية. يقولون الجهاد الإسلامي في أفغانستان نوعين التنظيمات الوهابية هذه التي لا تقبل المساومة مثلا يعني وأما التنظيمات الأخرى فهي التنظيمات المعتدلة يعني تقبل حكم ديمقراطي ونيابي هذا المعتدل عندنا. الأصولي من يرجع إلى الأصول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لا يريدون إلا المعتدل في نظرهم الوسط على مزاجهم هم. أما الذي يريد الحق كما أمر الله كما أنزل الله فلتأتيه السهام ومنها أنه أصولي ويربطون بين الإرهاب وبين الأصولي. لهم تجارب مريرة. باول سميث في كتابه الإسلام قوة الغد العالمية يقول عبارة خطيرة جدا لكنها حقيقة يقول أنه قد تبين من التاريخ أو من استقرائه أنه أينما وجدت الحركة الوهابية فإنه يوجد معها مقاومة الغرب ومقاومة الاستعمار أينما توجد أنه ما يبني قال الله قال الرسول منهج واضح وحضارة الغرب وإلحاده وكفره شيء آخر ما تجتمع ما يمكن فأينما وجدت وجدوها هم ذلك الأيام وجدوها في جزيرة العرب وهي منبع الحمد لله وهبة الدعوة في الهند عندما كان عباد الأبقار استسلموا للإنجليز حتى كان الإنجليز خاصة اسكتلندا مشهورين بالشح من شحه ما يركب قطار ولا يركب يعني أكرمكم الله دابة ولا حمار يركب على ظهر الهندي على كتف الهندي حتى الدول من هنا ويشيلوا الهندي مسافة بعيدة من عباد البقر وبعض هذا العباد البقر المسلمون منهم من تخاذل ومنهم من ركن للدنيا لكن من جاهد وقاوم الاستعمار الإنجليزي وجدوا أنه متأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أو على منهج وجدوهم في نيجيريا عثمان بن فودي ومن معه وجدوهم في الصومال جاهدوهم حتى مهدي السودان أصل دعوته كانت على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وترك التوحيد وهدم ثم دخله والعياذ بالله الفساد لكن من أول أوائل دعوته كان محاربة الشرك والبدع المقصود تأثر عمر المختار في ليبيا وهكذا هذه الأصولية الوهابية بمعنى يسمونها يعني اللي يرجع إلى الكتاب والسنة الحنبلية أحيانا تسمى يعني ألقاب ينبذون بها من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الخطأ. الأحداث الأخيرة غطت على يعني ما حدث في الجزائر بغض النظر عن رأينا الكلي فيما حدث في الجزائر لكن عبرة معينة أريد أن نسلط الضوء عليها الآن لا يعني رأي في الأحداث بالجملة لكن جانب معين الصحافة الفرنسية والغرب انزعج جدا الأصولية تنتعش في الجزائر. لماذا؟ عرفوا دعوة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله وأنه أقام الدعوة على أساس التوحيد، ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كما جاء بها، وكتب عن الشرك والبدع والخرافات. وكان منهج الشيخ عبد الحميد أن أول ما يبدأ به محاربة البدع والخرافات عند الشعب حتى ينتشر العلم الشرعي، ثم نكلمه عن الولاء والبراء، ثم نكلمه عن الجهاد. مرحلية لم يبقى لها الاستعمار، ولهذا تركوه هو الأمر يدعو، تركوه يفتح الصحف، ما فطنوا إلى أنه لا يرضى بالوجود الفرنسي، لكنه كان رحمه الله يريد أن يبدأ بالأساسيات. مرحلة الدعوة أولا تقول يعني تحليلات خطيرة جدا، غطت عليها الأحداث الأخيرة، لكن كانت دائما الأصولية في الجزائر، الأصولية هنا، والحادث اللي جرى في جزر ترينداد، إيه ترينداد، ربطوها بالأصولية في الجزائر وربطوها بمناطق أخرى، وقالوا أن الأصولية خطر يهدد العالم، لكن جاءت أحداث أخيرة وطغت على ذلك. الله المستعان.
يقول سائل أن بعض الشباب يستعجل في الوصول إلى أعلى درجات العلم والعلماء، حتى إنهم يقولون على الله بغير علم ويفتون بغير علم، وبعضهم يقرأ كتبا أعلى من مستواه ومستوى إدراكه، فما نصيحتكم أيضا لهؤلاء؟
نعم، هذا من أنواع الاستعجال، الاستعجال في طلب العلم. ولذلك نقول دائما يا أخوان خذوا العلم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل أو قال لما فسر الربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ربني قال هو من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ولا يعني الصغار والكبر يعني أن الصغيرة أنها مثلا النوافل والكبار التوحيد، لا، لكن الصغار البدهيات والمسلمات الواضحة، والكبار هي الأمور المعقدة والصعبة أو التي تحتاج إلى يعني. فأقصد دائما أقول للإخوة الكرام ابدأوا العلوم بدراسة متون معينة، خذ متون معينة مبسطة، ثم خذ شرحا مبسطا عليها، ثم توسع بعد ذلك وهكذا. لكن عندما يأتي بعض الإخوان بدأ يبدأ في طلب العلم فيبدأ بالكتب الكبيرة، هذا الإخوان قال بدينا فتح الباري، الأخ الثاني يقول بدينا مجموع الفتاوى، والله حقيقة أنا قاعد أقول سبحان الله ما أدري يعني. أنا عندما أقرأ في فتح الباري أجد أنني أحتاج في صفحة واحدة أقرأ فيه إلى أن أراجع عدة كتب وأن أنقب وأن أفكر وأن أتكلم الشيخ بالتلفون وأحاول أسأله. فأنت يا أخي أنا ما أشوف أن واحد يفتح درس فتح الباري كذا، أقول ما أدري يعني، لا أنا يعني يمكن أن يكون لك من فتح الله عليه. أنا أقول فيما نرى وما نعلم من تكويننا وتربيتنا جميعا أن دراستنا دراسة نظامية كما تعلمون، هي لا تعطينا الاستاذ الكافي مثل هذه الامور. كذلك مجموع فتاوى شيخ الاسلام تيميه، بعض الكلمات مكتوبه، مع الاسف اقول هذا، لكن بعض الكلمات في مجموع الفتاوى مطبوعه خطا ومكتوبه خطا، ولكن من يشرحها وقد تمرس على كلام شيخ الاسلام يشرحها خطا، واحيانا تكون غير مشروحه في الهامش، او قيل هكذا، او غير واضحة، أو مع أنها واضحة من كلام شيخ الإسلام واضحة لكن لم يفهمها. لماذا؟ رجل عميق يكتب في بحور من العلم عميقة وغزيرة، يحتاج كلامه إلى أن يفهم على مستوى معين. لا نستعد لطمر الأمور طمرة ونأتي إذا بدأنا فتح الباري ومجموع الفتاوى ننتهي بماذا؟ معلومة الفقه وإلا الأربعين النووية، فزاد السلم من أعلاه كيف؟ لكن لا، نأخذ الأمور من أولها ونبدأ. بعض الأخوان يبدأ بالقراءات يقول أحفظ القرآن أول شيء ثم بعدين ممكن تقرأ. أنا لا يعني أعتذر على من لديه دراسة منهجية يمكن يحفظ القرآن بالقراءات يعني، لكن أقول بالنسبة للحالة الحالات العادية، وهي من كان مثل حالة معظم الإخوة الذي يعيش طبيعة دراسية نظامية مع عمل مع التزام مع أسرة، ابدأ بما أمكن أن تبدأ به وأتقنه ثم انتقل إلى ما بعده. هذا من أيضا من آفة الاستعجال حقيقة. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ضربوا لنا المثل في ذلك، كانوا يطلبون العلم ويرحلون في طلبه ثم يحدثون، ما تجد أحد من العلماء بدأ يحدث وإنما تعلم وحفظ وطلب العلم ثم حدث.
لا شك أن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراستها هي مما يقي الإنسان من الوقوع في العجلة والاستعجال، ولكن هل يلزم الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو سنينا دعوة سرية كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ينتقل إلى الأقربين وهكذا، أي 13 سنة مثلا بحال معين وأخرى بحال أخرى، أم أن الاستفادة تكون عامة؟
نعم، أولا لا شك نعم أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورية وهي الأساس الذي يجب على كل داعية أن يتخذه منهجا في دعوته، فهو يعني الرتب الحسن لله. لكن فرق بين التقيد الحرفي بوقت الدعوة بمددها بمراحلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن ننظر إلى ثمرة المرحلة ونهاية المرحلة وغاية المرحلة. الوضع غير الوضع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم كفار كما تعلمون، ولكن نحن الآن في أمة مسلمة ولكنها تحتاج إلى تصحيح، هذا أحد الفوارق، وفوارق أخرى لكن نقول هذا من أهمها. فننظر إلى المهم، الثمرة، ما هي ثمرة المرحلة الأولى، ما غايتها؟ غاية المرحلة الأولى السرية هي إيجاد أناس إذا ظهروا فيما بعد يكون لديهم قوة لا يستطيع الأعداء أن يستأصلوهم، وإن كانوا سيؤذون فقد أوذوا، لكن الغرض من المرحلة الأولى هو هذا. فإذا وجدت الدعوة في بيئة لا تحتاج إلى هذه المرحلة، الفئة المؤمنة ممكن أن تظهر أو هي ظاهرة يعني بمعنى أنها واضحة ومع ذلك لن تستأصل، هذا خير. إذا لا نحتاج إلى المرحلة الأولى، إن ثمرتها أو هدف الهدف منها ما يحتاج إليه. مرحلة الجهاد ننظر نقول أيضا لو وجدت أمة تعيش في مرحلة يمكن أن ننقلها رأسا إلى مرحلة الجهاد، نقول على هذه الأمة أن تجاهد، ننقلها إلى الجهاد ونستكمل بعض أمور التربية في الجهاد، صحيح. لكن لو وجد أن الأمة تحتاج أولا إلى الدعوة والعلم والإعداد للجهاد، مثلا الجهاد لا نقصد به جهادا معينا في بلد معين، الجهاد باعتباره حالة دائمة، الأمة الإسلامية في كل عصورها في حالة استمرار دائم، ويجب أن تكون مناهجها مناهج جهادية وحياتها حياة جهادية كل شيء. نحن جهاد الطلب عندنا هو الأساس، جهاد الطلب مفروض أننا نصلح أوضاع الأمة هذه ثم نقوم بجهاد الطلب، نقاتل يعني جهاد الطلب غير جهاد الدفع، جهاد الطلب أن نحن نذهب إلى الصين إلى الروم نغزوهم ببلادهم ليدخلهم بدين الله سبحانه وتعالى، هكذا يجب أن تكون حياة المسلمين جميعا. فنعد العدة لهذا الجهاد، نعد الأمة في مرحلة الدعوة لهذه المرحلة التي هي آخر المراحل كما كان صلى الله عليه وسلم، هي مرحلة الجهاد، يبسط الله سبحانه وتعالى سلطان هذا الدين في الأرض ويمكن له ويورث الأرض عباده الصالحين كما وعد الله سبحانه وتعالى، فيمكن لهم ويورثهم الأرض بهذا الأرض. إذن بحسب البيئة وبحسب أحوال الناس أيضا نرى ما المقصود بهذه المرحلة. أما التقييد الحرفي فليس كما يظن بعض الإخوة أنه تقييد حرفي، بعض الجماعات التي فهمت أو الدعوات التي فهمت تكفير المجتمع بناء على المرحلة المكية وإسقاط كثير من التكاليف فقال نحن في المرحلة المكية، هذا من أكبر الأخطاء الدعوية، لأنه من جملة ما فيه من أخطاء أنه نسخ أحكاما ثابتة قطعية بدعوة أو بزعم الرجوع إلى مرحلة قد نسخت وقد انتهت، فلا بد من إدراك المتأني ومتفقه في مسألة الفرق بين هذه المراحل وبين ضرورة الإفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها الأساس. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم أعلى الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من التابعين كانوا ينظرون إلى واقع الأمة فيبنون على الواقع الموجود. عندما وصلت الأمة إلى مرحلة الصبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ دعوته من حافظ الصدر مثل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، دعوة الأمة قد نزلت إلى الصدر إلى الشيخ، ما بعد الشيخ شيء، ابتدأ يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، وابتدأ قليلا قليلا ثم قام من جديد ولله الحمد. لكن في عهد الإمام أحمد مثلا كان الحرام في مسائل معينة كلامية خلق القرآن وما أشبه قومها قضي عليها الحمد لله الأمة صالحة. وهكذا فالمرحلية يجب أن تفهم فهما صحيحا إن شاء الله.
كثير من الإخوة يسأل عن أمور تتعلق بالأحداث، ولكن نسأل الله تعالى أولا أن يجنب المسلمين شرور هذه الأحداث، كذلك ستكون بإذن الله تعالى محاضرة قريبة للشيخ عن هذا الموضوع إن يسر الله سبحانه وتعالى الظروف لقيام هذه المحاضرة. في الختام نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سفر على هذه الكلمة القيمة التي أفادنا بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها في ميزان حسناته، وأن يجزيه والإخوة الحضور خير الجزاء على إحياء هذا الملتقى الطيب. نقوم الآن بالصلاة، ستكون الصلاة بإذن الله تعالى في الفناء الخارجي، فجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومال التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي،
وما تشهد له الآيات والأحاديث أن الوقت هو الحياة، والله سبحانه وتعالى نبه عباده المؤمنين إلى ذلك بتنبيهات عظيمة لا ينبغي لمسلم أن تفوته، بل يجب على كل مؤمن أن يتذكرها ليعرف قيمة العمر وقيمة الوقت وقيمة الحياة. ومن ذلك التنبيهات العملية التي يعيشها المسلم كل يوم، وهي هذه الصلوات الخمس التي شرعها الله تبارك وتعالى وجعلها على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمؤمن أكثر إنسان في هذه الدنيا يعرف قيمة الوقت هو المؤمن، لأنه أول ما يستيقظ يعلم أن الوقت هو وقت صلاة الفجر، فإذا صلى الفجر فيعلم أنه بعد ساعات سيأتي وقت الظهر، فبماذا أعمل الآن؟ فإذا جاء الظهر يعد ذلك فاصلا بين وقت وبين وقت آخر، ثم يصلي العصر ويعد ذلك أيضا استقبالا لوقت آخر غير الوقت الذي مضى. فإذا غربت الشمس وصلى المغرب علم أنه قد استقبل ليلة جديدة، ثم إذا صلى العشاء علم أن وقتا قد انتهى وأنه من الآن فصاعدا علي واجبات وأعمال أستفيدها أو أفيدها في الوقت الباقي. وهكذا بهذه الصورة المبسطة التي لا تخفى على أي عاقل، المسلم أيا كان عمله مهما كان فإنه يرى أن وقته والوقت ما هو إلا هذه الأيام ومجزأ بهذه الطريقة. ثم إن العمر كله والسنة كلها كيف يجدها الإنسان؟ تبدأ السنة مثلا في المحرم والإنسان يعلم ما شرعه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ويبدأ يعد لعام جديد، ثم يستقبل أيامه ويعلم أن هذه الشهور التي جعلها الله سبحانه وتعالى 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ثم يكون أو يأتي أعظم الشهور وهو رمضان، ويعقب رمضان شوال ثم الحج، فينتهي العام بانتهاء الموسم، ويجد المؤمن أنه ما بين رمضان ورمضان كأنه ما بين لحظة ولحظة، وما بين الحج والحج كأنه ما بين لحظة ولحظة، ولكن بدورة هذه المواسم وبدورة هذه الصلوات في اليوم يشعر المسلم بقيمة الحياة وبقيمة الوقت. تصوروا الأمم التي لا تعرف هذه المواسم والعبادات بماذا توقف؟ بأعياد نزولها وفسقها وخلعتها، تعيد رأس السنة مثلا، بل إن الأمم الوثنية كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الأمم الوثنية الهمجية في الهند والصين وبعض أطراف البلاد التي ليس لها دين ولا كتاب، لا تعرف الأسابيع، لا تعرف الأسبوع ولا الأيام، ونحن عندنا بالإضافة يعني لا تعرف الأيام كما نعرفها نحن، نحن عندنا بالإضافة إلى أن الوقت كل يوم مجزأ، عندنا يوم في الأسبوع هذا يوم عيد وهو يوم الجمعة، ولنا فيه واجبات تختلف وعبادات تختلف عن الأيام الأخرى، فنشعر بأن اليوم قد مضى لأن الظهر صليناه والعصر صليناه، إذا انتهى اليوم، إذا المغرب جاء فنشعر بذلك، ونشعر بأن الأسبوع قد انقضى لأن صلينا الجمعة انتهى الأسبوع، وهكذا عبادات دائمة. السنة تمر لأننا صلنا رمضان وجاء الحج، إذا السنة انتهى، وهكذا العبادات فهي أركان، أركان الإسلام الصلاة والصيام والحج والزكاة لأنها مبنية على الحول، أيضا نحن نحسب الحول، كلها مما يذكر بأهمية الوقت وبأهمية العمر. فماذا يصرف الإنسان وقته فيه؟ الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض العلماء في إقسامه سبحانه وتعالى بالعصر تنبيه لعباده المؤمنين إلى المحافظة على الوقت، وأنك نصيبك من هذه الحياة هو هذا الوقت، هو هذا الزمن، ففيما تشغله؟ تشغله بهذه الأربع، وإلا كنت من الخاسرين، عافاني الله وإياكم وعاذنا من الخسارة. نشغل أوقاتنا بهذه الأربع التي من لم يكن كذلك فهو خاسر، إما كلية أو جزئية: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأقاد من عرفوا الوقت وقدروا قيمته هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولهذا نجد أن الأنبياء هم قادة الناس في هذه الأربع: في الإيمان، العلم، وفي العمل الصالح، وفي الدعوة إلى الله، وفي الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله. إذن هؤلاء هم الفائزون المفلحون الرابحون الربح الأكبر في الدنيا والآخرة. وأما غيرهم فبمقدار ما يضيع من طلب العلم ومعرفته، لأن الإيمان لا يكون إلا به، وبمقدار ما يضيع من العمل الصالح ويفرط في طاعة الله، وبمقدار ما يفرط في الدعوة إلى الله أو في الصبر عليها إن دعا إلى الله، يكون خسرانه ونقص عمله. والإنسان لو تدبر لوجد أن العمر محدود جدا. نعم، العمر محدود، وأعمار هذه الأمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. سبحان الله، 60 سنة في الحقيقة لا تكاد تعد شيئا مذكورا لو تأمل العبد وتفكر، وإن كان الشباب يغر، وإن كان الشيطان يغر، وإن كانت زهرة الحياة الدنيا تخدع، لأن هذه 60 يمر منها ثلثها وهو 20 سنة، والإنسان أشبه ما يكون في طفولة، في طفولة ثم في شبه طفولة، وكل واحد، كل أب ابنه دون 20 ما يزال يعتبره في حاجة إلى الرعاية والعناية والاهتمام. إذن هذا الثلث، ثم الثلثان لمن مد الله تعالى في عمره يبقى 40، هذه كم يذهب منها للنوم؟ حسب بعض العلماء ذلك وبعض الحكماء قال: وجدنا أن الإنسان العادي ينام ثلث وقته، إذن فسوف ينام ثلث هذه 40، ثم كم لطعامه وكم لشرابه، ثم كم يأخذ الناس من وقته في الأمور المباحة. بعض الناس حتى يسلم عليك يبغى نص ساعة، هذا شيء نشاهده نحن، وهذا يكلم وهذا يكلم، طفل طفل يمكن يمسك يضيع عليك ساعة. وكثير من الناس لا يشعر بقيمة هذا الزمن ولا بأهميته أبدا، ولا يظن، وكأن عمرا ما كان. لو دقق وحسب لوجد أن العمر ضيق وقصير بشكل يدعو إلى الغرابة. ولهذا لولا أن الله تبارك وتعالى
يبارك في أعمال المؤمنين ما استطاع دعاة الهدى وأئمة السقى وعلماء الصلاح والإصلاح أن يفعلوا شيئا. ماذا يفعلون؟ لو أردت أنا وإياكم أن ننسخ كتب شيخ الإسلام الكامية نقل فقط من يد، يمكن تغلق 40 سنة هذه ما كتبنا أو كم أو شبه ذلك. سبحان الله، فكيف وهو يفكر، كيف جمع العلم، ثم كيف يفكر، ثم كيف يفتي، أين عبادتهم وقد كانوا أعبد الناس. يعني نمثل بالعلماء المتأخرين حتى لا يقال إن الأنبياء والصحابة شيء آخر، ولا شك أنهم كذلك، لكن نقول القدوة حتى في المتأخرين في عصور الظلمات في عصور الانحراف. يمكن أن ينجز ببركة المحافظة على الوقت وأهميته. والنووي رحمه الله وابن الجوزي وغيرهم من الأئمة كيف كتبوا هذه الكتب؟ يعني أخفي بعض ما كتبه بعضهم وجد أنه قراصة 20 ورقة قراصة في يوم قسمت على أيامه. أين النوم وأين الأكل وأين حقوق الأهل وأين العبادة وأين سبحان الله البركة، لأنهم عرفوا قيمة هذه الحياة، فسخر الله تبارك وتعالى طاقاتهم وهممهم فتوجهوا إلى أمر واحد. والآن يقول كل من يسمون علماء النفس والاجتماع وكل المجربين حتى الآباء والأمهات، إذا أردت أن تنجز أعمالك فحدد هدف واحد، حدد هدف واجتهد به بإذن الله، حدد هدفين 3 أهداف تضيع 3 ولا خسران. أولئك جعلوا الهم هما واحدا، كان أحدهم يصبح وهمه رضا الله والفوز بطاعة الله وجنته والدار الآخرة، همه الدار الآخرة، وحدوا الهم. فإن عبد فيرجو ما عند الله، وإن كتب فهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وإن خطب فهو يرجو ما عند الله، وإن تزوج فيرجو ما عند الله أيضا، وإن جمع المال فهو يرجو ما عند الله، الهم واحد ولكن الأعمال تختلف. ولهذا نجد دينا العظيم دينا واسعا سبحان الله. وعلى ذلك يحمل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف سبلنا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما، يعني واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا الصراط واحد والسبل التي هي طرق الغواية والضلالة التي على كل طريق منها داعي من دعاة جهنم عياذا بالله. لكن والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هنا السبل طرق الخير داخل الصراط، الصراط واحد وطرق الخير فيه مختلفة. ومن هنا كان تفاوت الناس الصالحين في عمارة الأوقات، لأن إنسانا آتاه الله تبارك وتعالى العلم وقته بالعلم، وآخر آتاه الله القوة وقته بالجهاد مثلا، وآخر آتاه الله تعالى القدرة على العبادة وقته عبادة وذكر، وهكذا مع وجود الواجبات المشتركة العامة. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره أنه جعل لكل إنسان ما يعمره به من الخير، ومع ذلك هناك كنوز ثمينة غنائم باردة لكل مسلم ولكل متقي لله سبحانه وتعالى. افرض أنني فلاح، والفلاحة أكثر مهنة، أكثر الناس في العالم قريبا وحديثا مهنتهم الفلاحة، حتى الدول الصناعية الكبرى في العالم تجد أن الفلاحة وتربية الحيوان من أكثر موارد الثروة عندهم وأكثر قطاع من الناس يشتغل فيها تقريبا. كيف أنا وأنا أفلح وأنا أزرع الأرض؟ الفلاحة هذه الإنسان لو حفظ وقته فيها لرأيت العجب العجاب، وهو فلاح. أولا أن يعلم أنني أزرع للآخرة، فأنا في حياة الدنيا هذه أزرع، كل إنسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، حارث، كل إنسان هو حارث في الحقيقة. فأنا حارث باعتبار إنسانا، وأيضا عملي الخاص في الدنيا هو الفلاحة. فإذا ماذا أفعل؟ أنظر إلى هذه الشجرة التي أبذرها، كيف أرعاها وكيف أنميها من جهة الدنيا
أنمي وأسقي وأريد لها أن تثمر وأن تكبر لأكسب بعد ذلك بإذن الله وأعف نفسي عن الناس. وهذا حق ومباح، والله سبحانه وتعالى بارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل الأرض بهذه المثابة من فضله سبحانه وتعالى. لكن أتفكر كيف أن الفلاح الكنوز العظيمة التي يحصل عليها العلماء ويحصل عليها طلبة العلم، طلبة العلم من أين أجني مثلها؟ عندي كنوز أستطيع أن أزرع، أين أزرع؟ مع الزراعة الدنيوية أستطيع أن أزرع في الجنة وأنا في الدنيا. نعم، ونحن في الدنيا، لأن الجنة قيعان وغراسها ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنت تزرع الأرض إذا قلت سبحان الله والحمد لله، هذه نخلة في الجنة، التسبيح نخلة، التحميد نخلة، التهليل. إذن أنت تزرع. ومن هنا نقول تعالى يا فلاح قارن بين الفلاحتين. الله أكبر، كيف نقارن؟ كيف نقارن بين نخلة أزرعها في الدنيا تمضي عليها السنوات الطوال، وإذا جاء واحد قال والله هذا النوع ممتاز سكر ما أدري يسمونه، هذا نوع ممتاز جدا، يعني إن شاء الله بعد 5 سنوات تأكل منها ويجي لك يعني 20-30 كيلو، أقول والله هذا ممتاز أشتريها 3000 4 وأزرع فيها وأنا مرتاح، يعني بعد 5 سنوات إن شاء الله سأكل من هذا الثمر الجميل الشهيد. وما في أحد يقول لك إنك خسران في هذه البضاعة أبدا، مبسوط تمام، كل واحد يبارك له سبحان الله. طيب هذا ليش؟ هذا الوقت الذي يمضي فيها وفي سقيها وفي الاعتناء بها، وهذه ثمرتها وهذه في الدنيا. أين الجنة وأين غراس الجنة؟ الجنة تغرس فيها بمجرد الذكر، غراس الجنة بمجرد الذكر، ولا أسقي ولا أتعب. وأين الجنة من هذا التراب؟ أين من الذي يقارن بين هذه الدار وتلك الدار؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان الله. أين أنهارها من أنهارها؟ أين ظلالها من ظلالها؟ أين زوجاتها من زوجاتها؟ أين وجدانها من وجدانها؟ أين وأين وأين من المقارنات التي لا تنتهي؟ ليس هناك نسبة أبدا. ومع ذلك فأنا أستطيع أن أفعل هذه، أستطيع أن أعمل هذه في هذه ولا أفقر فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك التاجر، التاجر الذي يريد أن يربح، كيف تربح يا أخي؟ لو أنك تشتري وتتصدق وهذا لا شك من الخير العظيم، نعم، لكن افرض أنك تاجر وهذه التجارة على قدر ما يقيم أوزر وما تنفق به على عيالك، نعم، هناك التجارة العظمى، التجارة التي تنجي من عذاب عظيم، التجارة مع رب العالمين في الطاعات سبحانه وتعالى. تقول كيف؟ تقول لك يا أخي اعمر وقتك بالتجارة حتى وأنت في دكانك وفي محلك في أي مكان تكون تاجر مع الله بهذه الغنيمة الباردة، هذه الكنوز التي يغفل عنها أكثر الناس إلا من رحم ربي. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،